الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به. ثانيا، تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأ، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو موافق للأدلة. الأصل في المني الطهارة، والمشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ. والمني من الرجال ماء غليظ أبيض، ومن المرأة رقيق أصفر. وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه. ثالثا، الذي يلزم أن يغتسل له هو المني. أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب الوضوء منه للصلاة ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه. الودي يخرج بعد البول غالبا، وهو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له. مدة الحيض بالنسبة هي المدة التي جرت العادة أن يأتي فيها الحيض، فإذا انقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم. وتطوف بالكعبة، وإذا عاودها الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل طارئ آخر فليس بدم حيض، بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ونحوها من القربات، بل يغسل كسائر النجاسات ثم تتوضأ لكل صلاة. يجوز استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بالصحة العامة، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية. في الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلى حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من أطباء المعرة المأمومين. فإن الحبوب قد تنتهي لنزيف مستمر وإلا حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من أطباء المعرة المأمومين. اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم حيض. وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل، وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض. اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها. وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض، ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم. والدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، وتصلي وتحمل وتحل لزوجها وتصوم ولا قضاء عليها. ولا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ووطء الحائض في الفرج حرام، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فأيهما أخرجت أجزأك، مقدار الدينار 4 أسهم من 7 أسهم من الجنيه السعودي. فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريال، فعليك أن تخرج 20 ريالا أو 40 ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء. ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة. أكثر مدة النفاس في قول أكثر العلم 40 يوما بلياليها، لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: 40 يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. حكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، من فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أيضا يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه. رواه أحمد لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصفه، مقدار الدينار 4 أسباع الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا فعليا يخرج 40 ريالا أو 20 ريالا سعودية تتصدق بها على الفقراء. أما إن كان وطء الزوجة النفاس في فترة انقطع فيها الدم كان بعد أن اغتسلت فلا شيء عليك ولو لم تكمل 40 يوما. ولا يكون ما ترى من الدم بعد 40 نفاسة بل دم استحاضة، فتغتسل بعد 40 وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، إلا إذا صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا، تدع الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها. إسقاط الحمل في الشهر الثالث من حملها لا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها، والدم يعتبر دم استحاضة. فإذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس فيها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق الإنسان فحكمها حكم النفاساء، تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل 40 يوما. فإذا طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت وحللها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل إكمال 40. إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل، لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه. إذا أسقطت المرأة جنين قد تخلق بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى 40 يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء 40 بعد أن تغتسل. أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله، لأنه لا يعتبر دم نفاس وإنما هو دم فساد، تصلي معه وتصوم يحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة. الذي يتعمد النوم في الصلاة ويوقظ لها من نومه مرارا ويتركها عمدا أو يصليها إذا استيقظ في غير وقتها في حكم من يتركها عمدا، وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها في حكم من يتركها عمدا، كذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها بدون الأخذ بأسباب يقظته لا في وقتها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله، في أصح قول العلماء، لكونه غير مكلف بهما تلك المدة. يجب على المكلف أداء الصلاة في وقتها ولو كان مريضا ما دام أنه يعقل، وما فات من الصلوات يجب عليك المسارعة إلى القضاء مرتبا، فتصلي في اليوم الأول مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك، وهكذا إلى أن تنتهي الأيام. من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فهو مرتد يستتاب، فإن تاب واستقام فالحمد لله، وإن أصر رفع أمره إلى القاضي ليقيم له الحد الشرعي. يستتاب تارك الصلاة عمدا 3 أيام على الصحيح، فإن تاب فالحمد لله ولا قتل بواسطة الحاكم الشرعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ترك صلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسل عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قول العلماء. وعلى هذا القول صيامه غير صحيح، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذاك من صفات المنافقين، كما بين رسولنا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأت، ولا يفسد بذلك التأخير صيامه، وعليه التوبة من ذلك، والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين. من ترك الصلوات التي فاتت عمدا وتهاونا وكسلا فليس عليه قضاء، ولكن عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، لأن ترك الصلاة المكتوبة عمدا كفر، كفر أكبر يحبط العمل، وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء. الأذان فرض كفاية في البلد، وهكذا الإقامة إذا يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة، سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وغير من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.